إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح باب صلاة الجمعة من كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. ويوم الجمعة خير أيام الأسبوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. وعن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. الحديث، والحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، إلى غير ذلك من فضائل يوم الجمعة. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. وهدى الله سبحانه المسلمين إلى هذا اليوم، وأضل عنه أهل الكتاب، فكما قال صلى الله عليه وسلم قال: فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فهذا اليوم العظيم الذي هو سيد الأيام وأفضلها وأحبها إلى الله تعالى، اختص الله عز وجل به هذه الأمة وشرفها به. طيب، قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. معنى لزمته المكتوبة يعني لزمته الصلوات الخمس المكتوبات، كل إنسان يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس، فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، إلا من استثني، إلا من سيستثنيه بعد ذلك. ووجوب صلاة الجمعة وكونها فرض عين على كل مسلم، إلا من يعني عذر فيها، ومن سيأتي ذكره ممن استثناهم. الدليل على ذلك كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. فأما القرآن الكريم فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما أدلة السنة فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم. رواه البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى. فإذا صلاة الجمعة كما ذكرنا فرض عين على كل مسلم إلا من استثني كالمرأة والعبد والمسافر كما سيأتي ذكره بدليل القرآن والسنة والإجماع. طيب قال إن كان مستوطنا ببناء بينه وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك. هنا تعرض لذكر شروط وجوب صلاة الجمعة، شروط وجوب صلاة الجمعة. طيب فذكر من هذه الشروط شرط الاستيطان، شرط الاستيطان، وذلك يعني أن يكون الناس مقيمين في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب، القصب الفارسي اللي هو الذي يسمى البوص أو خشب أو أي نوع من أنواع المباني الثابتة، المباني الثابتة التي ليست يعني معدة لتحمل ويسافر بها وينتقل بها. فهذا من شروط وجوب صلاة الجمعة الاستيطان بالبناء، أن يكون مستوطنا ببناء، يعني أن يكون مقيما في منزل ثابت غير متحرك أو متنقل، وأن تكون القرية كذلك. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر إذا كان مجموعة يعني في مخيم أو معسكر أقاموا في خيام أو في بيوت الشعر، يعني البيوت المبنية من الصوف أو القماش أو كذا التي يحملونها معهم إذا أرادوا أن يسافروا، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ويجزئهم أن يصلوها ظهرا. وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم يعني، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، هذا المشهور عن أحمد وهو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الجمعة تجب على أهل بيوت الشعر والخيام ونحوها إذا كانوا يزرعون كما يزرع أهل القرية، إذا كانوا يزرعون كما يزرع أهل القرية، يعني استقروا في مكان، يعني بنوا بيوتا من خيام أو من شعر أو كذا، ولكنهم استقروا في مكان وأقاموا فيه مدة طويلة. وسبب اشتراط هذا الشرط أن البدو كانوا حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بشهود صلاة الجمعة ولا بإقامة الجمعة في بواديهم، كان أهل البادية حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة في بواديهم. يعني لأجل هذا كما ذكرنا يعني ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوب الجمعة على غير المستوطنين في بلدة مبنية فيها بيوت ثابتة غير متنقلة. طيب طبعا هنا لا فرق بين المدينة والقرية، لا فرق بين المدينة والقرية، فأهل القرى يقيمون الجمعة كما يقيمها أهل المدن، أهل القرى يقيمون الجمعة كما يقيمها أهل المدن، وذلك يعني لأن يعني أول جمعة جمعت يعني بالإضافة إلى جمعة النبي صلى الله عليه وسلم جمعة أهل جؤاسة، وجؤاسة قرية من قرى البحرين، كانت يعني تابعة للبحرين سابقا، وهي الآن في منطقة الأحساء في يعني شرق المملكة العربية السعودية، منطقة زؤاسة، ولا تزال آثار هذا المسجد الذي كان يعني المسجد الوحيد الذي تقام فيه الجمعة، بالإضافة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام الجمعة في مسجده في المدينة وفي جؤاسة قرية من قرى البحرين، وذلك لما أسلم وفد عبد القيس، وكانوا من أقدم الوفود إسلاما، وأقاموا الجمعة في قريتهم. فبهذا استدل الجمهور على إقامة الجمعة في القرى كما تقام في المدن، كما تقام في المدن. ولكن يعني روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال يعني لا تجب الجمعة على أهل القرى، لكن يعني لم يتابعه على ذلك أهل العلم، بل أهل القرى مثل أهل المدن يقيمون أيضا الجمعة، لكن بشرط أن تكون القرية يعني ثابتة فيها مباني مستقرة وأهلها قد استوطنوا بها. طيب، الشرط الثاني من شروط وجوب الجمعة أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون، أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دونه، يعني أو أقل من فرسخ. والفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ هو ثلاثة أميال، ف يعني هذه هي المسافة التي من يعني كان بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة يعني أطول من هذه المسافة لم تجب عليه الجمعة، وإذا كان بينه وبين المسجد يعني في حدود هذه المسافة أو أقل فإنه تجب عليه الجمعة. وسبب التحديد بالفرسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ويعني كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، حديث رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، الجمعة على من سمع النداء، وهو حديث حسن. فسماع النداء يعني قال الفقهاء ان سماع النداء لا يمكن يعني ان يعني تعتبر حقيقته. لماذا؟ لان الانسان قد يكون ضعيف السمع، والمؤذن قد يكون خفيض الصوت، او قد تكون هناك رياح، او المكان الذي يؤذن فيه المؤذن غير مرتفع، يعني هناك اشياء عارضة قد تمنع سماع النداء رغم القرب الشديد من المسجد. ممكن الانسان يكون قريب جدا من المسجد ولا يسمع النداء لعذر من الاعذار، ف يعني لا يعتبر سماع النداء فقط، ولكن يعتبر الموضع الذي يسمع فيه النداء عادة اذا كان المؤذن صيتا يعني مرتفع الصوت ويؤذن على مكان مرتفع والرياح ساكنة، و يعني يكون الإنسان الذي يسمع النداء يكون مفرغا ويكون سميعا. فإذا توفرت هذه الشروط قالوا يعني في حدود ثلاثة أميال يمكن أن يسمع النداء إذا توفرت هذه الشروط. فقالوا من كان بينه وبين الجمعة، من كان بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة ثلاثة أميال يعني أو أكثر، فإنه يعني من كان بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة ثلاثة أميال أو أقل يجب عليه الجمعة، ومن كان يعني أبعد من ثلاثة أميال فإنه لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة. وهناك تفصيلات لأهل العلم في هذه المسألة، فجاء عن أحمد رحمه الله عن الإمام أحمد أن أهل مصر لا بد لهم من شهود الجمعة، لا بد لهم من شهود الجمعة، وجاء هذا أيضا عن الأحناف وعن يعني بعض أو كثير من الشافعية أن أهل مصر لا بد لهم من شهود الجمعة، ولكن التحديد بالأميال لمن كان خارج مصر، لمن كان خارج مصر، والمصر يعني القرية أو المدينة، المصر يعني القرية أو المدينة. والفقهاء يعني ذكروا أن القرية أو المدينة عادة في زمنهم كانت لا تزيد عن 3 أميال، يعني قالوا أن المصر عادة لا يزيد عن الفرسخ، فأهل مصر لهذا حتى الذين لم يشترطوا مسألة الفرسخ داخل المدينة قالوا أن لا يتصور يعني يكون واحد في المدينة ويبعد عن المسجد أكثر من 3 أميال، على حسب المدن يعني في زمانه. فعلى كل حال يعني من كان يعني مقيما في مدينة أو قرية تقام فيها صلاة الجمعة فعليه أن يشهد الجمعة، ولكن من كان خارج المدينة التي تقام فيها الجمعة فهنا يعني يعتبر أنه إذا كان يبعد عن المسجد يعني أكثر من 3 أميال لا يجب عليه أن يشهد الجمعة. ومما جاء في هذا ما رواه البخاري في صحيحه، ما رواه البخاري في صحيحه قال: كان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: كان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. وقصر أنس رضي الله عنه كان بالزاوية على فرسخين، على بعد فرسخين من البصرة. أنس رضي الله عنه كان مقيما في البصرة وكان له قصر في منطقة يقال لها الزاوية على بعد فرسخين، فكان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. إذا كان في هذا القصر على بعد فرسخين من المدينة، فرسخ كما ذكرنا 3 أميال، فالفرسخان يعني 6 أميال، فكان أنس رضي الله عنه أحيانا يعني لا يجمع، يعني لا يحضر صلاة الجمعة. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أهل المدينة يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم كانوا يعني بعضهم كانوا بعيدين يعني نوعا ما عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كأهل العوالي الذين كانوا في أعلى المدينة وكان لهم مسجد يعني يصلون فيه الصلوات الخمس، ولكن في الجمعة كانوا يذهبون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال التحديد بالفرسخ هو يعني قول أحمد ومالك رحمهما الله، والإمام أبو حنيفة حدد المسافة ب3 فراسخ. الإمام أبو حنيفة رحمه الله حدد المسافة ب3 فراسخ، يعني 9 أميال. قال إذا كان بينه وبين المسجد يعني 9 أميال أو أقل يجب عليه أن يشهد الجمعة، وإذا كان أكثر من 9 أميال لا تجب عليه عند أبي حنيفة. والإمام الشافعي رحمه الله يعني حدد الأمر بسماع النداء، يعني أطلق لم يحدد بالفراسخ وإنما حدده بسماع النداء، قال يعني من كان يسمع النداء يجب عليه أن يعني يشهد الجمعة، ومن كان يعني في موضع لا يسمع فيه النداء لا يجب عليه شهود الجمعة، ولم يقيد بالفراسخ. طيب هذا هو الشرط الثاني لوجوب الجمعة. إذا الشرط الأول أن يكون مستوطنا ببناء، والشرط الثاني أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دونه. طيب قال: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. يعني يستثنى من هذا ممن توفرت فيه شروط وجوب الجمعة، يستثنى منها المرأة والعدل. طيب دليل ذلك ما جاء عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. طيب هذا الحديث نص من النبي صلى الله عليه وسلم على عدم وجوب الجمعة على هؤلاء الأربعة: المملوك، العبد المملوك، والمرأة، والصبي يعني غير البالغ، والمريض. هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة بنص هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يشهدوها، لا مانع من شهود هؤلاء الجمعة، فقد كانت النساء يشهدن الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النساء كنا يشهدن صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهن من شهود الجمعة. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت: ما أخذت سورة قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب. فأم هشام بنت حارثة يعني رضي الله عنهما قالت أنها كانت تشهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظت سورة قاف من كثرة ما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها على المنبر يوم الجمعة، إلى غير ذلك من الأحاديث المصرحة بشهود النساء لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تجب عليهم، لا تجب عليهم، بل لهن أن يصلينها ظهرا في البيوت. والعبد المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العبد المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول جمهور العلماء أن العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. وفي رواية عن أحمد رحمه الله أن الجمعة تجب على العبد إذا أذن له سيده. في رواية أحمد رحمه الله أن العبد تجب عليه الجمعة إذا أذن له سيده، ولا تجب عليه إذا لم يأذن له سيده. وهذا تقييد للحديث، والحديث أطلق يعني أن العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، لكن أحمد رحمه الله يعني في رواية عنه أطلق، وفي رواية يعني فسره بأن المراد العبد المملوك الذي لا يأذن له سيده. وهذه الرواية هي التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام رجح أن العبد المملوك إذا أذن له سيده في شهود صلاة الجمعة وجبت عليه، وإذا لم يأذن له سيده في شهود صلاة الجمعة لا تجب عليه. طيب قال: إلا المرأة والعبد. طبعا الحديث ذكر أيضا الصبية والمريض، الحديث ذكر أيضا الصبية والمريض، فالصبي لا تجب عليه الجمعة، والمريض كذلك لا تجب عليه الجمعة. طيب قال: والمسافر. ممن لا تجب عليه الجمعة المسافر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسافر جمعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسافر جمعة. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسافر لا تجب عليه الجمعة. المسافر لا تجب عليه الجمعة. طيب هذه طبعا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث ليس على المسافر جمعة صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. طيب في مسألة المسافر والأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة للمسافر، ف يعني قال ابن قدامة رحمه الله أكثر أهل العلم يرون أن المسافر يعني لا جمعة عليه، أن المسافر لا جمعة عليه، وهذا قول مالك والشافعي وكذلك هو قول أحمد رحمه الله وقول عطاء وعمر بن عبد العزيز وجماعة كبيرة من السلف والخلف. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، أسفر النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والحج والعمرة كان لا يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي الجمعة، وهكذا فعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، فكانوا يسافرون للحج وغيره ولم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره. وجاء هذا أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الذي سننقله عن الصحابة رضي الله عنهم يبين أنه لا فرق بين المسافر يعني السائر في الطريق والمسافر الذي نزل في بلد، والمسافر الذي نزل في بلد، وذلك أن بعض العلماء من السابقين والمعاصرين قالوا يعني المسافر الذي لا تجب عليه الجمعة هو السائر في الطريق فقط، لكن إذا نزل في بلد فإنه تجب عليه الجمعة، إذا نزل في بلد يعني تقام فيها الجمعة وجب عليه أن يشهد الجمعة مع الناس، لكن هذا خلاف يعني ما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني قال الحسن البصري رحمه الله أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه سنتين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع. قال أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه سنتين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع. وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع. أنس رضي الله عنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع، لا يعني يشهد الجمعة لأنه كان مسافرا. وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أقام سنتين بكابل أيضا لا يجمع. فإذا المسافر حتى لو نزل ببلد فإنه لا تجب عليه الجمعة. قال إبراهيم النخعي كانوا يقيمون، ويريد بذلك أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا يقيمون يعني مشايخه من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا يقيمون بالري، والري اللي هي منطقة طهران المعروفة الآن بطهران في إيران. فقال كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان لا يجمعون. أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يقيمون يعني سنة وأكثر في الري وفي سجستان لا يجمعون، لا يقيمون صلاة الجمعة. فالمسافر لا تجب عليه الجمعة لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر الجمعة، وهذا يشمل يعني المسافر السائر في الطريق والمسافر الذي نزل ببلد، والمسافر الذي نزل ببلد حتى لو كانت تقام فيها الجمعة فعلى ما جاب إليه جمهور العلماء أنه لا تجب عليه الجمعة، وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا إذا شهدها أجر وأصيب له الأجر والثواب إذا شهد صلاة الجمعة وحضرها مع الناس وتجزئه، لكن يعني إذا يعني أراد أن يصليها ظهرا قصرا ركعتين في بيتها وفي المكان الذي هو فيه، فلا حرج عليه في ذلك. قال: والمعذور أو والمعذور بمرض أو مطر أو خوف ممن يعني لا تجب عليه صلاة الجمعة، المعذور بمرض. طيب بمرض هذا إيه؟ مرة ذكره في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، فذكر منهم المريض. طيب وطلع المرض الذي يسقط صلاة الجمعة يدخل فيه يعني كل مرض يعني يكون معه الذهاب لصلاة الجمعة فيه مزيد من الألم أو مظنة لتأخير الشفاء، يعني إذا كان الذهاب لصلاة الجمعة يزيد ألمه في مرضه، أو يعني يظن أن يعني يغلب على ظنه أنه يكون سببا في تأخير الشفاء من مرضه، فيكون حينئذ معذورا ويباح له أن يصلي الجمعة في بيته. طيب قال: أو مطر، كذلك المعذور بمطر يباح له أي يعني ألا يصلي الجمعة في المسجد وأن يصليها ظهرا في بيته. طبعا كل واحد يعني لا يصلي الجمعة في المسجد فإنه يصليها ظهرا، الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة معناه أنه يصليها ظهرا في بيته. فتكلمنا عن المريض، بعد ذلك يتكلم عن المعذور بمطر، والمراد المطر الذي يبل الثياب. أي مطر يبل الثياب فإنه يكون عذرا ومبيحا للتخلف عن صلاة الجمعة. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير في يوم جمعة في يوم مطير، فقال له: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. والبيوت هي الرحال. يعني تعجب الناس من ذلك، فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما قد فعله من هو خير مني، قد فعله من هو خير مني. لما كأن الناس استنكروا فقال: قد فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والضحض. والضحض هو المكان الزلق يعني الذي تنزلق فيه الأقدام. فهذا كما ذكرنا يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه أمر المؤذن في يوم جمعة مطير أن يقول في أذانه بدل حي على الصلاة أن يقول صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. طيب نرجع مرة أخرى ونقول: من ضمن الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة عذر الخوف، عذر الخوف. و يعني أولا الدليل على هذا العذر أنه يبيح التخلف عن صلاة الجمعة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل الله الصلاة التي صلى. فهنا لما قال فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، وهذا هو الحجة في أن الخوف يبيح التخلف عن صلاة الجمعة. ويعني ذكرنا أن الخوف ثلاثة، أن الخوف ثلاثة أقسام كما ذكر الشارح رحمه الله. النوع الأول الخوف على المال من سلطان أو لص، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار يخاف حريقه وما أشبه ذلك، فهذا كله عذر عن الجمعة والجماعة لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث. أحد الإخوة المستمعين سأل عن الخوف على يعني تلف شيء من المال أو ضياع شيء من المال، هل يبيح أيضا التخلف عن صلاة الجماعة؟ نعم، إذا ما دام يبيح التخلف عن الجمعة فيبيح عن التخلف عن الجماعة من باب أولى. وفي مسألة الجماعة خاصة ورد فيها حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي بقومه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة ولهم فريضة، فكان يطيل الصلاة، فانفصل رجل عن الصف وأتم صلاته منفردا ثم سلم وانصرف. يعني اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وهذا الرجل الذي انفصل عن الصف. فذكر الرجل عذره أنه كان يسقي نخلا له، أنه كان يسقي نخلا له، وتأخر معاذ أطال الصلاة وخاف على تلف النخيل من طول الصلاة، والنخيل يعني يسقى، وأطال الصلاة والرجل بحاجة إلى الخروج يعني مراعاة النخل وريها، فانفصل عن الصلاة وأتم صلاته منفردا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأنكر على معاذ رضي الله عنه وقال أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف الحديث. فإذا يعني الخوف على يعني ضياع شيء من المال أو تلف شيء من المال يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة. النوع الثاني من الخوف كما ذكر الشارح هو الخوف على نفسه، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل، أن يخاف من سلطان يأخذه، أن يكون مطلوبا للقبض عليه، أو أن يأخذه عدو أو يأخذه سبع أو سيل جارف أو أي نوع من أنواع الخوف على النفس. الثالث الخوف على ولده، الخوف على المال والخوف على النفس والخوف على الولد، على ولده وأهله أن يضيعوا، إذا كان يعني أهله وأولاده في مكان غير آمن، ويخاف إذا ذهب يصلي الجمعة ورجع أن يصاب أهله أو أولاده بمكروه، فهذا يعني عذر له يبيح له ترك الجمعة. أو يكون ولده ضائعا ويرضو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك، يعني لا قدر الله إذا كان طفل صغير مفقود وهو يبحث عنه، وإذا ذهب لصلاة الجمعة يعني طال الزمن ويخشى أن لا يجده بعد هذا. يعني الخلاصة أن الخوف سواء كان على النفس أو الأهل أو الأولاد أو المال يبيح التخلف عن صلاة الجمعة. طيب قال وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، يعني إذا حضرها هؤلاء المذكورون، إذا حضرها هؤلاء المذكورون فإن الجمعة تجزئهم وتصح منهم صلاة الجمعة، ولكن لم تنعقد بهم. مسألة الانعقاد بهم هذه متعلقة بمسألة اشتراط العدد، اشتراط العدد لصلاة الجمعة، وسيأتينا الحديث بعد قليل عن العدد المشترط في صلاة الجمعة. المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي ذكره المؤلف، أن العدد المشترك لصلاة الجمعة 40 فأكثر، يعني لابد أن يحضرها 40 أو أكثر، 40 شخصا أو أكثر. فمسألة الانعقاد بالمسافر والعبد والمريض والمرأة، ويتكلم هنا عن العبد والمسافر والنساء ويعني والصبي، فهؤلاء يقول إذا شهدوا صلاة الجمعة أجزأتهم، يعني لا يطالبون بإعادتها ظهرا. المرأة إذا شهدت صلاة الجمعة خلاص تجزئها الجمعة ولا تطالب بإعادتها ظهرا، أجزأتها الصلاة وسقطت عنها. وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة، ولكن إذا شهد الجمعة أجزأته. يقول ولم تنعقد بهم، لم تنعقد بهم يعني لا يعدون من ضمن الأربعين. يعني لو حصل أن المسجد كان فيه مثلا 39 رجلا وامرأة، فهذه المرأة تجزئها صلاة الجمعة وتصح منها، ولكن لا تنعقد بها، يعني لا تكمل الأربعين، لابد أن يكون فيها 40 رجلا أحرارا ذكورا مقيمين وهكذا. لكن طبعا هذا متوقف على مسألة العدد، وسيأتينا إن شاء الله الترجيح في مسألة العدد، أن الأربعين يعني ليسوا يعني لا يشترط حضور 40 شخصا لصلاة الجمعة، وإن كان هناك يعني اختلاف في مسألة العدد. فعلى كل حال يعني يقول أن الجمعة لا تنعقد بهؤلاء، يعني حتى الذين قالوا مثلا أن الجمعة تصح باثنين إذا كان أحدهما امرأة مثلا أو عبدا لا تنعقد به، والذين قالوا الجمعة تصح بثلاثة برضو إذا كان واحد من هؤلاء يعني امرأة أو عبدا أو كذا لا تنعقد به. فالخلاصة يعني أن هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة إذا حضروها أجزأتهم، ولم تنعقد بهم يعني لم يعني يدخلوا في العدد إذا كان يعني بقية الحاضرين لا يكملون العدد المطلوب لصلاة الجمعة، فإنها لا تكفي. طيب قال إلا المعذور إذا حضرها، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. المعذور هو بمرض أو مطر أو خوف، بمرض أو مطر أو خوف. فهؤلاء يعني إذا حضروها قال وجبت عليهم وانعقدت به، وذلك لأن سقوطها عنهم كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به. يعني إذن الخلاصة يعني أن المذهب كما ذكر المؤلف أن المرأة والعبد والمسافر يعني إذا حضروا لصلاة الجمعة تجزئهم ولكن لا تنعقد به، وأما المعذور بمرض أو مطر أو خوف فإذا حضر صلاة الجمعة انعقدت به. يعني لو كان مثلا لو قلنا أن العدد المشترك ثلاثة، كان واحد من هؤلاء الثلاثة مريضا، فإن الجمعة صحيحة تنعقد به الجمعة. والذين قالوا يشترط 40، فإذا حضر 40 من بين 40 شخصا من بينهم مثلا خائف أو مريض أو كذا، فالجمعة يعني تجزئهم وتصح. وكذلك في حالة المطر أيضا، المطر يعني لو يعني كان هناك مطر وأقيمت الجمعة وصلى الناس أجزأتهم وانعقدت به. طيب قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. من شرط صحة صلاة الجمعة فعلها في وقتها. طيب هنا الحديث عن وقت صلاة الجمعة، ما هو وقت صلاة الجمعة؟ ما هو وقت صلاة الجمعة؟ فاختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة على أقوال. القول الأول أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر ولا يجوز قبله، لا تجوز الجمعة قبل دخول وقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال، من زوال الشمس، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. فالقول الأول أن وقت الجمعة هو نفس وقت الظهر، والقول بهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. قول أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا وقت الجمعة هو وقت الظهر. وقت الظهر يعني كما مر بنا الحديث عن مواقيت الصلاة هو الزوال، والمقصود بالزوال يعني أول حدوث للظل بعد انعدامه، أو أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصص، يعني الشمس تتحرك من جهة المشرق إلى جهة المغرب، فعندما تكون الشمس في كبد السماء تبدأ في التحرك جهة تكون الشمس، يعني الشمس تكون في منتصف السماء ثم تبدأ في الحركة إلى جهة المغرب، فعندما تكون الشمس في منتصف السماء بالضبط الظل ينعدم في بعض البلاد، وفي بعض البلاد يعني يبلغ منتهى القصر، يقصر الظل إلى أقصر درجة. ثم بعد ذلك أول حركة للشمس بعد هذا يبدأ الظل في الزيادة بعد أن بلغ منتهى القصر، أو يبدأ في الحدوث بعد أن كان قد انعدم. فهنا يدخل وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر ووقت الزوال عند إيه؟ يعني أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر. فذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن صلاة الجمعة وقتها هو وقت صلاة الظهر. طيب القول الثاني، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال، تجوز قبل الزوال ولكن يعني بحدود ساعة قبل الزوال، يعني في الساعة السادسة، في الساعة السادسة يعني. وطبعا المقصود بالساعة ليس يعني الساعة المطابقة تماما بالساعات المتعارف عليها الآن، ولكن العرب كانوا يقسمون النهار إلى 12 ساعة، 6 ساعات يعني قبل الزوال وست ساعات ما بين الزوال والغروب، يعني النهار كانوا يقسمونه إلى 12 ساعة، الفترة اللي هي من الفجر إلى الزوال يقسمونها 6 ساعات، ومن الزوال إلى الغروب 6 ساعات. فالساعات عند العرب يعني كانت تطول وتقصر بحسب ساعات الصيف وساعات الشتاء. فآخر ساعة يعني إذا قسمت المسافة من الفجر إلى الظهر إلى يعني 6 أقسام، القسم الأخير منها تجوز فيه صلاة الجمعة، ممكن قبل الزوال بساعة يعني على ساعات العرب يعني التي ذكرناها يجوز أن تصلى فيها الجمعة. هذا أحد القولين في المذهب. القول الثاني في مذهب أحمد رحمه الله أن الجمعة يجوز فعلها في الوقت الذي يجوز فيه فعل صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس في السماء قدر رمح أو قيد رمح، عندما ترتفع يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة يبدأ الوقت الذي تجوز فيه صلاة الجمعة، يعني يمكن أن يصلي الجمعة في وقت الضحى بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة يمكن أن يصلي صلاة الجمعة في هذا الوقت، ويظل وقت الجمعة ممتدا إلى دخول وقت العصر. في الحقيقة مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أن الجمعة يجوز صلاتها قبل الزوال، حجته قوية، يعني مما جاء في استدلالات الإمام أحمد رحمه الله حديث عبد الله بن سيدان. وعبد الله بن سيدان يعني تابعي كبير أدرك أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وقال الإمام أحمد عن عبد الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله يقول عن عبد الله بن سيدان أنه روى عنه أربعة من الثقات، روى عنه أربعة من الثقات، وحسن الشيخ الألباني رحمه الله حديثه. عبد الله بن سيدان رحمه الله قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار. وهذا الأثر عن عبد الله بن سيدان رواه الدارقطني، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة، في كتاب تمام المنة حسن الشيخ الألباني رحمه الله هذا الأثر. فهذا يفيد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي ويخطب قبل انتصاف النهار، كان يصلي ويخطب ويفرغ من الخطبة قبل انتصاف النهار. وإن كان جاء أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان أحيانا ربما خطب بعد الزوال، يعني الذي حكاه عبد الله بن سيدان هنا يعني عن أبي بكر رضي الله عنه في كثير من الأحيان، وهذا لا يعارض ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أيضا أنه صلى الجمعة أحيانا بعد الزوال. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، فنريحها حتى تزول الشمس. رواه مسلم. فهذا أيضا صريح في يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة وينصرفون يعني إلى بيوتهم قبل الزوال. وكذلك أيضا ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا الجمعة ضحى، أنهم صلوا الجمعة ضحى. فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن معاوية رضي الله عنه أنهما صليا الجمعة ضحى، أنهما صليا الجمعة ضحى، وقال إنما عجلنا، إنما عجلنا يعني خشية الحر عليكم، إنما عجلنا يعني عجلنا الجمعة خشية الحر عليكم. يعني لأجل هذا يعني ذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن وقت الجمعة يعني يبدأ قبل وقت الظهر، لكن يعني عنه قولان كما ذكرنا، قول بأنه يبدأ من وقت الضحى، والقول الآخر أنه يبدأ من الساعة الأخيرة قبل الظهر. فهذه أدلة هذا القول وهي قوية يعني كما ذكرنا. طيب، فيقول: من شرط صحة صلاة الجمعة فعلها في وقتها، يعني لا تصح قبل وقتها ولا تصح بعد وقتها. طيب، قبل وقتها يعني عرفنا وقت الجمعة، فإذا قلنا إن وقت الجمعة ضحى يعني لا تصح قبل هذا الوقت، ولا تصح بعد وقتها، يعني لو حصل أن يعني خرج وقت الظهر وهم في صلاة الجمعة، هذا للأسف حصل في أحد المساجد هنا في أمريكا، يعني أطال الإمام الخطبة وكان كانوا يصلون في الساعة الثانية تقريبا، يعني كان في وقت الشتاء، الوقت بين الظهر والعصر يعني قصير وهم يؤخرون الجمعة، فظل يخطب حتى خرج وقت الجمعة والإمام لا يزال في الخطبة. فلو حصل أن خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهم في صلاة الجمعة، فهنا يعني في هذه المسألة يعني تفصيل الذي قاله ابن قدامة رحمه الله، قال يعني متى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة تصبح ظهرا، يعني إذا أدركوا ركعة من الجمعة قبل خروج الوقت يعني صلوا إليها أخرى، وإذا يعني خرج وقت الجمعة ودخل وقت العصر قبل صلاة ركعة أو قبل الصلاة يعني مطلقا قبل أن يشرعوا في الصلاة أو شرعوا في الصلاة ولكن لم يصلوا ركعة كاملة، ففي هذه الحالة يعني يتمونها ظهرا، ففي هذه الحالة يتمونها ظهرا. طيب قال ومن شرط صحتها أن يفعلها في قرية، قال من شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. ذكرنا يعني مسألة القرية أنه لا يعني صلاة الجمعة تصح في القرى وتصح في المدن من باب أولى، في القرى وفي المدن من باب أولى، لكن لا تصح في البوادي أو يعني مجموعة مساكن متفرقة يعني لا يجمعها بلد واحد أو كذا، يعني لا تعتبر قرية ولا تجب عليهم الجمعة. وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، هذا مسألة العدد المشترط لصلاة الجمعة، العدد المشترط لصلاة الجمعة. في الحقيقة اختلف العلماء في مسألة العدد المشترط لصلاة الجمعة على 15 قولا، 15 قول يعني للعلماء في مسألة العدد المشترط في صلاة الجمعة، فقيل تصح من الواحد وقيل من اثنين وقيل من ثلاثة وقيل من سبعة وقيل من تسعة وقيل تصح من 12 وقيل من 13 وقيل من 20 و30 و40 و50 و80 ومن جمع كثير بغير قيد. فهذه يعني 15 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وفي الحقيقة رغم كثرة هذه الأقوال لكن كثير منها يعني ليس عليه أي برهان أو أي أثارة من دليل، لكن بعض الأقوال لها يعني شيء من الاستدلال. فمن هذه الأقوال يعني القول بأن العدد المشترط لصلاة الجمعة 40 رجلا، فالقول بأن العدد المشترط لصلاة الجمعة 40 رجلا يعني من أدلته أو دليله ما جاء في حديث عبد الرحمن بن كعب ابن مالك، في حديث عبد الرحمن بن كعب ابن مالك رضي الله عنه أنه يعني كان يقول يحكي عن أبيه كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة. كان كعب بن مالك رضي الله عنه كلما سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، قال رحم الله أسعد بن زرارة. فقال له ابنه عبد الرحمن قال إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة رضي الله عنه. فقال كعب لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40. وهذا الأثر أو الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه وحاكم حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، وكذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. طيب، فهنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان يجمع بهم يعني يصلي بهم صلاة الجمعة في داره، كان يجمع بهم في داره، وهذا أيضا يفيد أنه لا يشترط المسجد لصلاة الجمعة، لا يشترط المسجد وتصح صلاة الجمعة في دار إذا اجتمع يعني أهل البلدة وأهل المكان في دار أو في ساحة أو يعني في مكان خال أو كذا واجتمعوا وصلوا فيه صلاة الجمعة تصح. فكان هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر أصحابه قبله، فاجتمعوا في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه وكانوا يصلون الجمعة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانوا يصلون الجمعة في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكانوا 40. فالذين قالوا باشتراط 40 رجلا لصلاة الجمعة قالوا لأنها أول جمعة جمعت، أول جمعة جمعت يعني في الإسلام كانت 40 رجلا، وبعد ذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني زاد العدد عن 40، فقالوا يعني لا يعرف أن جمعة صليت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها كانت أقل من 40 شخصا، فقالوا هذا هو العدد الإيه يعني أقل عدد تقام به الجمعة. لكن في الحقيقة يعني هذا لا يدل على اشتراط العدد، وإنما يعني غاية ما في الأمر أنه يدل على صحة الجمعة بهذا العدد، لكن لا يدل على أنه شرط. يعني لو فرض أنهم كانوا 39 لا يوجد ما يدل على أنهم كانوا سيتركون الجمعة. طيب، على كل حال القول باشتراط 40 هو قول أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله قال يعني تنعقد بكل عدد يعني يكونون في يقيمون في قرية عادة، يعني كل عدد يعني تقرى بهم القرى عادة فيكفون لصلاة الجمعة، يعني أي عدد يعني أقاموا في بيوت متجاورة وأصبحوا يعني قرية عرفا فتصح منهم صلاة الجمعة بغير تقييد. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال تنعقد بثلاثة سوى الإمام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة غير الإمام. في قول بأن صلاة الجمعة تصح من 12 لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاة الجمعة وحضرت يعني قافلة تجارية ف يعني اتصرف الناس يعني عن الخطبة، يعني خرج الناس عن الخطبة وذهبوا يعني لتلقي القافلة، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وهو الذي جاء ذكره في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فانفض إليها الناس و ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، فقالوا لو كانت الجمعة لا تصح بأقل من 40 لبطلت بانصراف الناس ومكث 12 رجلا، لكنهم يعني ذهبوا ورجعوا. فلأجل هذا يعني قال ربيعة ابن عبد الرحمن التابعي قال يعني تصح الجمعة ب 12 رجلا لهذا السبب. طيب، على كل حال يعني هناك رواية عن الإمام أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان. هذه رواية عن أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان. قال لأن المطلوب أن يخطب الخطيب في جمع من الناس، الشيخ الإسلام يقول مطلوب أن الخطيب يخطب في جمع من الناس، وأقل الجمع اثنان، فالخطيب يخطب في جمع من الناس، فأقل شيء يعني أن يكون يعني مع الخطيب اثنان يخطب فيهما. فهذه أي رواية عن أحمد ورجحها شيخ الإسلام. والقول الآخر يعني قاله الإمام الشوكاني رحمه الله، رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار، يعني أن الجمعة تصح باثنين، أن الجمعة تصح باثنين مثل صلاة الجماعة، أنه لا فرق بين الجمعة وبين صلاة الجماعة، فالجماعة تصح باثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. فصلاة الجماعة تصح باثنين، فالإمام الشوكاني رحمه الله يعني قال لا فرق بين يعني صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، فتصح باثنين كالجماعة، وهذا قول إبراهيم النخعي ومذهب الظاهرية، ومذهب الظاهرية قول إبراهيم النخعي ومذهب الظاهرية، ورجحه الإمام الشوكاني رحمه الله أن صلاة الجمعة تصح باثنين، واحد يخطب وآخر يخطب فيه، يعني واحد يخطب في الآخر، تصح صلاة الجمعة بهذا. فالأظهر والله أعلم أن الأقوال في هذه المسألة يعني آخر قولين ذكرناهما، القول الذي رجحه الشوكاني والقول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الجمعة تصح باثنين سوى الإمام أو باثنين أحدهما الإمام. فهذا العدد يعني كاف بإذن الله في صحة صلاة الجمعة. وأما اشتراك يعني 40 أو 12 أو كذا يعني فليس عليه يعني دليل قوي. طيب أحكام صلاة الجمعة يعني ستطول، فيمكن أن نتوقف هنا اليوم ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله، ونواصل الحديث عن أحكام صلاة الجمعة في الدرس القادم إن شاء الله. أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤال في صلاة الجمعة، لو الخطيب في وقت الخطبة حاجة حصلت يعني مثلا في المسجد يعني زي حريق أو إنذار، فالمصلين اضطروا إن هم يطلعوا برا المسجد، وبعد كده مثلا حصل إنه قالوا ما نقدرش نرجع المسجد إلا بعد يعني وقت بعد صلاة العصر مثلا، فهل المصلين يروحوا المسجد تاني ولا تسقط عنهم صلاة الجمعة، ولا إيه رأي حضرتك؟
والله إذا كانت يعني الجمعة لا تزال مقامة في مسجد آخر يعني يمكنهم أن يذهبوا إليه، فيذهبون إلى المسجد الآخر ويصلون فيه. لكن إذا كانت قد صليت في المسجد الآخر خلاص يصلونها ظهرا ويكونون معذورين إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حدث عندنا إحنا المدة يعني قرابة عام إن صلاة الإنذار يعني بدأت تشتغل، فخرجوا كل المصلين وكان الإمام يخطب، بدأ في الخطبة وأذن الأذان الثاني وهو الإمام على المنبر، فعادوا الناس، ففي هذه الحالة يعني أذنوا من جديد وأقيم الصلاة يعني من أول وجديد، هل هذا صحيح في الحدث يعني؟
يعني ما دام يعني رجعوا وكذا فيمكن أن يصلي يعني صلاة خفيفة، بس ما كان يحتاج الأمر إلى إعادة الأذان، يعني الأذان كان الأذان الواحد يعني كافيا، ولكن يعني بعد رجوع الناس يعني كان يخطب فيهم خطبة مجزئة ويصلي بهم ركعتين ويصح إن شاء الله يعني.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم
السلام. هناك سؤال يقول السائل بناء على رأي الإمام أحمد رحمه الله، هل يكون يعني من الأفضل أن وقت صلاة الجمعة يحدد مثلا بوقت معين مثلا الساعة 12:30 طوال العام حتى يصل على الناس يعني تذكره وكذا، وألا يعني يكون في وقت صلاة العصر حتى إذا كان هذا الوقت يكون قبل احيانا او بعد احيانا وقت الزوال؟
نعم يعني لا حرج في هذا اذا رأى يعني جماعة المسجد تحديد وقت صلاة الجمعة انهم يجتمعون مثلا الثانية عشرة والنصف يعني كما ذكر السائل قبلها او بعدها وكذا لا حرج في هذا يعني يرجع الى جماعة المسجد وكذا اذا يعني اصطلحوا على وقت يعني يجتمعون فيه حتى لو كان هذا الوقت يعني قبل موعد اذان الظهر لا حرج في هذا ان شاء الله.
في سؤالين هون شيخ، السؤال الاول هو هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الجمعة قبل ان يهاجر الى المدينة؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان لا يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم.
وما حدا ما حدا من العلماء يتكلم في هذا، لماذا لم يصلي الجمعة في مكة؟
صلى الله عليه وسلم. والله يعني لا يحضرني يعني تفصيل يعني لأهل العلم في هذا، لكن يعني المسلمون كانوا على كل حال مستضعفين في مكة، يعني المسلمون كانوا مستضعفين في مكة، وما أظن كان الوضع يسمح يعني باجتماع المسلمين يعني في صلاة جامعة وكذا، كانوا يعني يتوقع يعني تعرضهم لأذى يعني، فلعلها تدخل في عذر الخوف يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر صلى الله عليه وسلم كان يعني معرضا للقتل، ليلة هجرته كان معرضا للقتل صلى الله عليه وسلم، و اجتمعوا حول بيته ليقتلوه وهاجر سرا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون سرا لا يأمنون على يعني أموالهم ولا على دمائهم، فلعلها يعني تدخل في عذر الخوف والله أعلم.
يعني السؤال الثاني هو إذا كانت القرية يعني كافرة، هل هذه إحنا قلنا أول شرط إن يكون في قرية استيطان في قرية؟
نعم.
هل هناك يعني
لو كانت قرية كافرة وفيها اثنان من المسلمين أو ثلاثة فيجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة حتى لو كانوا يقيمون في قرية كافرة، لكن فيها اثنان من المسلمين من أهل وجوبها فيقيمون صلاة الجمعة، يعني يجتمعون في أي بيت أو مكان خلاء أو كذا، و يعني يؤذن أحدهم ويخطب خطبة، يخطب أحدهما يعني خطبة يعني قصيرة أو كذا يعني مجزئة ويصلي يعني.
سؤال يا شيخ.
نعم.
هل تصح الصلاة الجمعة يعني إذا أخذنا بالقول أنه إمام وشخص آخر، هل تصح بهذه الحالة الجمعة في بإمام وصبي؟
لا، احنا قلنا يعني العدد المطلوب لابد أن يكون يعني ليس بينه امرأة ولا عبد ولا مسافر ولا يعني ينبغي أن يكون يعني اثنان من البالغين يعني على الأقل يعني أو ثلاثة من البالغين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
احيانا في العمل يكون في مواقف انه بيضطر يكون في اجتماع طارئ يحدث لامر هام يخص العمل اثناء صلاة الجمعة، فهل يجب على المسلم ان يعتذر عن هذا حضور مثل هذا الاجتماع، وان كان هذا الاجتماع معتمد على هذا الشخص يعني يقدم بيانات للجالسين او للحاضرين في الاجتماع، هل يعتبر هذا عذر من اعذار الخوف على المال من انه اذا يعني لم يحضر معهم واعترض وقد يؤثر على استمرارية العمل معهم، او ماذا يفعل في مثل هذه الامر؟
والله صار ان هذا يعني لا يلحق بالخوف بالمال، ولكنه يلحق يعني بمسألة البيع والتجارة وكذا التي قال فيها الله تعالى يعني فافعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، ف يعني الاعمال وكذا هذه تعتبر يعني في مثل البيع يعني الذي يجب على الانسان ان يتركه لشهود صلاة الجمعة، يعني عليه ان يعتذر ويذهب لصلاة الجمعة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في عندي اربع اسئلة ان شاء الله من الانترنت.
نعم.
يقول السائل السلام عليكم يا شيخ، هل تصح إمامة الصبي في صلاة الجمعة؟
الظاهر أنه لا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، والصحيح جواز إمامة الصبي، جواز إمامة الصبي لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين. عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، ف يعني الظاهر أنه ما دام يصح إمامته في صلاة الجماعة فتصح إمامته في صلاة الجمعة.
سؤال الأول يقول هل يجب أن تقام صلاة الجمعة في مسجد جامع أو ممكن أن تقام في أي مسجد؟ ويتبعه سؤال آخر، هل يمكن أن يؤجر مكان لصلاة الجمعة مع العلم أن هذا المكان تصلى فيه، هذا المكان تصلى فيه الجمعة فقط في حال عدم وجود يعني مسجد؟ أعتقد هذا يعني يحدث في أمريكا.
بالنسبة للسؤال الأول، يعني هل يشترط إقامة الجمعة في مسجد جامع أو يمكن أن تقام في أي مسجد؟ هذا متوقف على البلد التي فيها الإنسان. إذا كان مقيما في بلد إسلامية ويعني ولي الأمر يعني نظم يعني مسألة إقامة الجمعة وحدد مساجد تقام فيها الجمعة ومساجد لا تقام فيها الجمعة، كما هو الحال يعني في السعودية وفي غيرها من البلاد، تحدد يعني مساجد جامعة تقام فيها الجمعة ومساجد يعني تكون ممنوعة من إقامة الجمعة، فيلتزم بالتعليمات يعني المحددة ويصلون الجمعة في الأماكن التي حددت من قبل الحاكم المسلم لإقامة صلاة الجمعة. لكن في غير ذلك من البلدان يعني أي مكان تقام فيه الجمعة يصح أن تصلى فيه. ومسألة يعني استئجار مكان لصلاة الجمعة لا حرج فيه، استئجار مكان تقام فيه صلاة الجمعة لا حرج فيه، أن يستأجروا مكانا لصلاة الجمعة أو أن يصلوها في بيوت أو يصلوها في صحراء أو في حديقة أو في محل تجاري أو كذا، لا حرج في إقامة الجمعة في أي مكان يعني يصطلحون على إقامة الجمعة فيه.
هناك يعني سؤالين فقهيين في غير مقام الصلاة.
نعم.
ما حكم مشاركة المرأة لقراءة القرآن وتعلم التجويد، علما بأن الذي يقوم بالتعليم شيخ مجاز في القراءات والغرفة التي تتم فيها القراءة يشترك فيها الرجال والنساء، فهل مشاركة المرأة تكون من باب الخضوع للقول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والله يعني طبعا اذا كان من باب الاولى والافضل يعني ان المراه يعلمها نساء، وان يعني اذا وجدت المراه يعني امراه تقرئها وتعلمها فهذا يكون يعني اولى وافضل وابعد عن الفتنه. فالاولى يعني اذا كان هذا الشيخ المقرئ يعني يمكن ان يقرئ مثلا امراه من محارمه او كذا وهي تقرئهم او كذا، يكون هذا يعني أفضل وأولى. لكن إذا لم يتيسر هذا فتكون هذه يعني باب الرخصة إذا أمنت الفتنة، وإذا كان يعني ليس هناك يعني خلوة ولا خضوع بالقول والحديث يعني في حدود التعلم والتعليم، فقد صح عن السلف يعني أنهم كانوا يعني ربما قرأت المرأة على رجال أو قرأ الرجل على النساء وكذا. كانت أم الدرداء رضي الله عنها تقرأ وقرأ عليها مجموعة من الرجال وكذا، وكان يعني الصحابة يسألون يعني أمهات المؤمنين والنساء يسألن علماء الصحابة وكذا، لكن يعني يكون هذا يعني في أضيق الحدود. إذا تيسر يعني إيجاد امرأة يعني تقرئهن فيكون أفضل، إذا لم يتيسر وأمنت الفتنة فيجوز إن شاء الله.
السلام عليكم. هل يعتبر البنطال من الثياب أو اللباس بحيث لا تجوز إطالة البنطال تحت الكعبين لحديث ما دون الكعبين في النار؟
نعم، لا فرق بين الإزار والبنطال والقميص وأي نوع من أنواع الثياب لا يطيله المسلم عن الكعبين، طبعا هذا في حق الرجال.
جزاك الله خير. الأخوة هناك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في بعض الأماكن برضو في الولايات المتحدة بيؤجر مكان اللي هو أصلا كنيسة لصلاة الجمعة. فهل هذا يجوز؟ ده سؤال. وفي كمان شخص بسيط بعيد شوية عن الموضوع ذكرته فضلاتكم في معرض كلامك عن بعض الصحابة والتابعين. أن منهم من كان يسمى بعبد القيس. وأنا ونحن نعلم أن هناك بعض الأسامي من قبيلة هذا.
إيه بس أنا قبل التنبيه هذا اسم قبيلة وليس اسم شخص. وفد بني عبد القيس. بني عبد القيس الاسم قبيلة يعني. بس كان لا يغير أسماء القبائل يعني.
ولكن لو كان هناك من بعض الأسامي ما عبد لغير الله كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير هذا الاسم.
نعم. بالنسبة للسؤال الأول مسألة الصلاة في الكنيسة التي عليه الجمهور وهو المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بالصلاة في الكنيسة. أنه لا بأس بالصلاة في الكنيسة وقد صلى عمر رضي الله عنه في الكنيسة بالشام صلى كثير من الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم صلوا في الكنائس فلا حرج في الصلاة في الكنيسة وإن كان يعني البعض فرق يعني بين إذا كان فيها صور أو فيها تماثيل أو كذا لكن يعني أجاب الجمهور عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة وفيها يعني 360 صنما الكعبة كان فيها 360 صنما تعبد من دون الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قبل يعني الهجرة وقبل أن تفتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في يعني في الحرم رغم وجود الأصنام والتماثيل والصور وكذا فالصحابة رضي الله عنهم صلوا في الكنيسة وثبت هذا عن جمع من الصحابة بل يعني بعضهم قال أنه لا يعرف يعني مخالف في هذا من الصحابة في مسألة يعني الصلاة في الكنيسة فلا حرج إن شاء الله حتى لو كان فيها صور أو تماثيل لكن لا يستقبل يعني لا يستقبل صنما يعبد أو لا يستقبل صليبا أو صورة أو كذا يعني المكان يختار مكانا يعني بعيدا عن هذا أو يستر الصور أو الأصنام وقت الصلاة أو كذا
وإن كان اتجاه القبلة في اتجاه التماثيل
يسترها بثوب أو شيء لأن المستأجر مدام سيستأجر يعني سيستأجرون الكنيسة أو كذا فالمستأجر له سلطة في أثناء مدة الإيجار يتصرف يعني لفترة هذه الأشياء بالنسبة للسؤال الثاني اللي هي مسألة عبد القيس هذا اسم قبيلة وليس اسم شخص يعني وفد عبد القيس هذا وفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير أسماء القبائل يعني كان يقول يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني كذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي القبائل بأسمائها حتى لو كانت معبدة لغير الله تعالى لكن في أسماء الأشخاص لا يجوز لمسلم أن يعني أن يتسمى باسم معبد لغير الله تعالى بل يعني إذا كان اسمه عبد النبي أو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عبد المسيح أو عبد الصليب أو عبد الحسين أو كذا وجب عليه أن يغير هذا الاسم ويعني أن يتسمى باسم لا يكون معبدا لغير الله تعالى واستثنى العلماء من هذا عبد المطلب قالوا يعني لا بأس بالتسمي بعبد المطلب وقالوا أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب وقالوا أن العبودية في عبد المطلب ليس مقصود بها عبودية العبادة ولكن عبودية الخدمة يعني أنه عبد بمعنى يعني خادم أو خادم المطلب ليس المقصود يعني عبده بمعنى أنه يعبده فلأجل هذا يعني استثنوا هذا الاسم
ولكن فيما يتعلق بما يعني بما يعتنق الإسلام من النصارى أو الأمريكان
نعم.
على أسمائهم هل
يجب عليه أن يغير اسمه إذا كان
اسمه
لا أنا أقول إذا كان اسمه عبد المسيح أو كذا
ولكن الأسامي المعتاد عليها يعني فيما
لا حرج لا يجب إذا كان اسمه جون ولا جوزيف ولا جورج ولا كذا لا يجب عليه أن يغيره
السلام عليكم
وعليكم السلام
بعض الإخوة في مكان عمل ما يعني طلبوا من إدارة المكان أن يحددوا لهم مكان للصلاة
نعم
فحددوا غرفة وسموها حتى لا يكون عندهم تفرقة عنصرية، يعني يتهموا بذلك، سموها مكان العبادة أو غرفة العبادة. فإذا ببعض البوذيين يأتون في أوقات أخرى غير أوقات الصلاة ويدخلون يصلون صلاتهم ويقرؤون في كتابهم، وبعض المسيحيين وكذا وأصحاب ديانات أخرى يترددون عليها. ومعلوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل أن يذبح في المكان الذي كان يذبح، سأله هل كان يذبح فيه؟
نعم.
هل كان يحتفل لهم عيد أعيادهم؟ فمعلوم هذا، فمن يعني العبادة في مكان كان يعبد فيه لغير الله أو كان، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟
الجواب يجوز كما ذكرنا مسألة جواز الصلاة في هذا المكان تجوز كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة وفيها أصنام تعبد من دون الله، وكان الصحابة يصلون في الكنائس وفيها يعني ما يعبد من دون الله. وأما مسألة التفرقة بين الصلاة وبين الذبح فهذه أجاب عنها شيخ الإسلام رحمه الله بأن هناك فرقا، وهو أن الذبح يعني المشركون كانوا يتقربون بالذبح لأصنام في هذا المكان، هو سيتقرب بالذبح فيكون مشابها لهم في الصورة، يعني نفس العبادة التي سيتقرب بها لله نفس هذه العبادة بنفس الصورة يتقرب بها إلى الصنم في نفس المكان، فلأجل هذا نهي عنها. لكن عبادة الصلاة ذات الركوع والسجود والقيام والقعود وقراءة الفتحة هذه لا يتقرب بها المشركون لآلهتهم، فبالتالي إذا فعل المسلم فيكون معلوما أنه يصليها لله سبحانه وتعالى وليس لأصنامهم، لأنهم لا يتقربون لأصنامهم بهذه العبادة ذات الهيئة المخصوصة اللي هي الصلاة يعني بركوعها وسجودها. هذا الفرق يعني يجوز أن يصلي في مكان يعبد فيه غير الله، لكن لا يجوز أن يعني يذبح في مكان يعني يذبح فيه لغير الله، أو يعني يتقرب بعبادة تكون مشابهة في الصورة أو في الهيئة لعبادة غير الله، حتى لو كان هو قصده أن يعبد الله تعالى، لكن لا يفعلها في مكان يعبد فيه غير الله. فهذا الفرق بين الصلاة وبين يعني غيرها من العبادات.
سؤال آخر، كما هو معلوم يا شيخ، إذا لم يكف الثوب فهذا يكون مدعى لتمزق الثوب وتنسيل الفساتين، هل يعتبر هذا الكف أو الكف الخياطة في أسفل الثوب من الكف أو الكف المذكور في حديث البخاري من هي عنه الصلاة؟
لا يعتبر هذا إن شاء الله، يعني ثني طرف الثوب وخياطته وكذا هذا لا يعتبر من الكف المنهي عنه.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
السؤال من إحدى الأخوات، السؤالة تقول في أنها كانت تغتسل الغسل للطهارة وبعد أن انتهت شكت في أنها قد أدخلت الماء إلى رأسها، ثم ومع ذلك صلت حوالي يومين، وفي اليوم الثالث تيقن لها أنها لم تدخل الماء إلى رأسها أثناء الاغتسال، فهل يجب عليها أن تعيد الصلاة لتلك المدة وأن تغتسل من جديد؟
يعني السؤال غير واضح، ما المقصود بأدخلت الماء في رأسها؟ يعني ما غسلت رأسها نهائيا؟
نعم قليلا يعني لم يأتي الماء إلى رأسها.
يعني على كل حال يعني هو في الغسل لا يجب نقض الضفائر أو نقض الشعر إذا كان معقودا، لا يجب عليها أن تنقضه، ولكن يكفي أن تغسله. لكن إذا حصل أنها يعني أخلت بغسل الرأس بحيث أن الماء يعني لم يتخلل يعني شعرها ولم يعني يصل إلى بشرتها فتعيد الصلاة، لأنها قصرت يعني في هذا وفرطت. لكن إذا كانت يعني قد اغتسلت الغسل المعتاد صبت الماء على رأسها، يعني أخشى أن يكون هذا يعني مؤمن الوسوسة أو شيء، فإذا كان يعني قد غسلت رأسها وكذا ولكن يعني شيء في شك أو كذا فخلاص يعني يكفي أنها غسلت رأسها يعني الغسل المعتاد وصبت عليه قدرا كافيا من الماء فيكون كافيا. لكن إذا كان متأكد أنها يعني قصرت لم تستوعب يعني الرأس بالغسل فتعيد الصلاة. يعني حديث الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، ف فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الإنسان يعني تأكد أنه قصر وترك عضوا من أعضاء الوضوء أو الغسل، فعليه أن يعيد الوضوء أو يعيد الغسل ويعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء أو الغسل. ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير